الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، يقول المؤلف وهو الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى في سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة: وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه، وإذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إن إخوان الأفاضل، يذكر المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن بعض طرق أهل البدع إذا سمعوا شيئا من نصوص الكتاب والسنة، إذا ذكرت له نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم: إنا نحن نعظم الله، هذا كلام حق ولكن أريد به باطل. ما الذي يقصد بعبارة إنما نحن نعظم الله؟ ألا يقبل منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر فقط على الخبر الوارد عن الله عز وجل وهو القرآن العظيم. فنقول له: عبارتك حق ولكن المعنى باطل. ونحن أيضا نعظم الله سبحانه وتعالى، ونعظم ما جاء عن الله عز وجل، إما في القرآن العظيم وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إخوان الأفاضل، ينبغي على طالب العلم أن يكون نبيها، فإن بعض أهل البدع يطلق عبارات، ولكن إخوان الأفاضل في ثنايا هذه العبارات أو المقصود منها أمر إخوان الأفاضل ليس بحق. أضرب لك مثال: عندما يأتي لك بعض الأشخاص ويقول: قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويجب علينا أن نجتمع، ويجب علينا أن لا نختلف، ويجب علينا أن لا نفترق، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. إلى الآن إخوان الأفاضل الكلام هل فيه شيء؟ لا يوجد فيه أي شيء، ولكن بعضهم يقصد بهذا الكلام ماذا؟ الاجتماع مع التغاضي والتناسي عن الأخطاء المؤثرة، عن الأخطاء العقدية. واحد نحن وهو نختلف في مسائل عقيدة، خلنا نجتمع ما يضرنا، الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. فنقول: هذه عبارة حق ولكن المعنى باطل وفاسد. فطالب العلم إخواني ينتبه ويتفطن. وطبعا إخواني، لاحظ ما قال المؤلف: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. بمعنى لو قال هذه العبارة عالم معروف رباني راسخ، ما نحملها إلا على المحمل الحسن. وأما إذا تلفظ بهذه العبارة رجل يعرف عنه أنه يصطاد في الماء العكر، وأنه كما يقال يقول أشياء ويقصد بها أمور أخرى، نحتاط في ذلك إخواني الأفاضل، نحتاط في ذلك ونقول له: كلمة حق أريد بها باطل. فالعبرة بطريقة هذا الإنسان، هل هو ممن عرف بتمسكه بالسنة أو ممن عرف بأمور أخرى، فعلى حسب ما عرف عنه يحمل عنه كلامه. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. بعض أهل البدع إخوان الأفاضل إذا ذكرت له نصوص النصوص التي تبين أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو أن الله يضحك، أو أن الله يغضب، ماذا يقول لك؟ يقول لك: إن نعظم الله. نقول: نعم، نعظم الله عز وجل بإثبات الصفات وليس بنفي الصفات. انتبهوا لهذا أخوان الأفاضل، تجد في كتب بعض أهل البدع: ولا نثبت هذه الصفة تنزيها وتعظيما لله، ولا نثبت هذه الصفة لأن في إثباتها ما لا يليق بالله. نقول: خطأ هذا الكلام. نعم، قصدك قد يكون طيبا، ولكن طريقتك ليست صواب، وطريقتك تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى. كحال إخوان الأفاضل بعض من يأتي ويتكلم في بعض مسائل الجهاد ويقول: إنما نريد أن ننصر دين الله. نقول: كلمة حق، لكن المعنى إخوان الأفاضل ومقصودها يؤدي إلى باطل، لأنه يقصد بهذا الكلام سفك الدماء وترويع الآمنين ونشر الفساد في الأرض. فينبغي على طالب العلم ألا يغتر بظواهر بعض العبارات، فإن بعض الأشخاص قد يطلق عبارات إخوان الأفاضل ويكون مدلولها أو مقصوده من هذه العبارات أمور أخرى. يسمع أن الله عز وجل، أن أهل السنة يقولون إن الله يدين، فيقول: نحن نعظم الله. نعم، كلنا نعظم الله عز وجل، ونثبت ما أمر الله عز وجل أن نثبته، وننفي ما أمر الله عز وجل أن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إخواني، إذا أشكلت عليكم المسألة أثناء الشرح يعني يرفع الإنسان يده، شيء ما يتعلق بفهم عبارات المؤلف، لأن قد نسرع إخواني في المشي، فمن أشكلت عليه عبارة يسأل ولا حرج. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصوم والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. إخوان الأفاضل، المجادلة على قسمين: قسم نجادل فيه من يطلب الحق، من يريد الحق، من لا يعرف الحق يريد يصل إلى نتيجة، هذا رجل حريص على الحق، يعلم منه هذا الأمر، ما يعلم شيء، إذا بين له يتبين وينتصح ويتعظ هذا الرجل. يقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه المناظرة إخوان الأفاضل لا حرج فيها، ولكن عندنا نوع من أنواع المناظرات، شخص لا يريد الحق، يعلم منه أنك لو أثبت له الحق كالشمس في رابعة النهار لن يتبع الحق. طيب ليش تضيع وقتك مع هذا الإنسان؟ لماذا تنشغل بالرد عليه وبمناظرته ومجادلته؟ خاصة أن بعضهم يأتيك وهو صاحب شبهة، وبعضهم يأتيك وهو يريد أن يلبس على الناس، ما يقصد أن يتناظر معك، لا، يقصد أن يسمع الآخرين الكلام الموجود في المناظرة، فيدخل هذا الأمر إخوان الأفاضل في قلوبهم. لذلك ينبغي أن نحذر من مجادلة أو مناقشة هذا النوع من الناس. رأيته متبع للهوى وغير ذلك، أعرض عنه، أدعو له بالهداية وابتعد عنه، هذا أفضل حل وأفضل علاج إخوان الأفاضل لعلاج مثل هذه الأنواع من البشر. بعض أهل البدع إخواني يفرح فرح عظيم جدا إن وجد من يناظره، لأنه إن وجد من يناظره معناه أنه وجد من يسمع له، وجد من يصغي له. أما إذا أعرض عنه، إذا ابتعد عن هذا الإنسان، إذا قيل له هذا مذهبك مذهب باطل، نحن على ثقة في ديننا ولسنا على شك، فلن نناظرك ولن نناقشك، خاب هذا الإنسان وولى ماذا؟ وولى مبتعدا. طيب واحد يقول لك: كيف ننشر الحق؟ يا أخي الحق هل يحصل على هذا الرجل المبتدع الذي يريد أن يناظر بالبدعة؟ هناك غيره آلاف يحبون دين الله، يريدون الحق. وبعضهم يقول: إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع الشيطان الأذان ولا هاربا وله ضراط. ما معنى هذا؟ انشر أنت دين الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بهذا، تناظر وتناقش وتجادل وتجد أن الحق بإذن الله عز وجل ينتشر عند جميع الأشخاص. يأتي أحيانا بعض الإخوة يقولون عندنا أشخاص في العمل تبدأ تناظر فيسب المستقيمين، تبدأ تتكلم معه فيطعن في دين رب العالمين، يستهزئ بالسنة، يصل إلى بعض العبارات الكفرية. طيب لماذا نناقش مثل هذا أخوان؟ لماذا نناقش مثل هذا؟ طيب هل معنى هذا ما نناصحه؟ لا نناصحه. كيف نناصحه؟ نهدي له شريط، نهدي له كتيب، نبين له بطريقة غير مباشرة. توجد طرق كثيرة جدا للنصيحة. أما تعال اجلس نسمع منك وتسمع منا وأنت تعلم وتقطع بأن هذا إنسان ما يحرص على الحق ويريد أن يعني ينشر باطلة، فنقول لك احذر من مثل هذا. إذن إخواني، الذين يريد يسألون على قسمين، قسم يريد الحق يحرص على الحق، هذا يوجه ويبين ويناقش ويناصح، وهذا أمر جرت عليه إخوان الأفاضل عادة السلف، فإنه يأتيهم بعض المبتدئين، بعض الصغار، بعض كذا، يجادلونهم ويبينون لهم وينصحونهم. أما النوع الثاني، النوع المكابر، النوع المماطل، النوع المجادل، الجدال العقيم، ينبغي أن يعرض عنه. قد يقول قائل نجد الآن أحيانا عند بعض السلف يعني مناظرة لأمثال هؤلاء. نعم، أحيانا في حالات خاصة تدعو الضرورة إلى مناقشة أمثال هؤلاء، فتجد أن السلف يلجمونهم بأقصر الردود وأسرع الردود فيخنسون إن شاء الله تعالى. هذه حالات تفصيلية، لكن الأصل العام إخوان الأفاضل أن يبتعد عن مناظرة هؤلاء، خاصة العام إخواني قد يسمعون شبه، قد يسمعون بعض الأمور التي يلقيها هذا الإنسان فيلبس على من؟ يلبس على هؤلاء. وهب أن هذا المبتدع رجل إخوان الأفاضل متكلم مجادل، عنده حسن أسلوب وحسن بيان، يصور لك الباطل حقا، فقد يفحم الإنسان، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل ينخدع الناس بهذا المبتدع، ينخدع الناس بهذا المبتدع. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: الحكيم لا يماري، أي لا يجادل ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. بمعنى انشر دين الله سبحانه وتعالى، قبلوا منك الحمد لله رب العالمين، لم يقبلوا منك إن عليك إلا البلاء. فأنت بيدك أي هداية؟ أي جماعة الشيخ نعم نحن بيدنا أي هداية؟ البيان والدلالة. أما أخوان الأفاضل هداية التوفيق، تقبل هذا الحق. هل هذه الهداية بيدنا؟ ليست الهداية هذه بيدنا، تبلغ الناس دين الله، قد يتقبلون منك ما يتقبلون منك، المقصود ذكرهم وعظهم وانصحهم. ثقوا تماما إخواني أن بعض الأشخاص إذا بين له الحق بطريقة مناسبة يتقبل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، إن لم يتقبل أديت وبرأت الذمة عند الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب، أنا واثق من ديني. أما نعرض ديني للجدل وللخصومة وللقيل والقال وللمجادلة مع أشخاص لا يريدون معرفة دين الله عز وجل، فلست في شك من ديني. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ بمعنى هذا يأتي بآية وذاك يأتي بآية، وليس المقصود إخوان الأفاضل الوصول إلى الحق. أو قد يسمع بعض الأشخاص هذه الآيات فيظن أن الكتاب كتاب الله عز وجل متعارض أو متناقض، فليسنا بهذا أمرنا، بل أمرنا بما جاء عن كتاب الله عز وجل. إخواني، هذا الحديث كان يتعلق بموضوع القدر، موضوع القدر. هذا الحديث ليس عام إخواني، وقع بين الصحابة في هذا الكلام، كلام في مسألة القدر، فلذلك أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله كما مر معنا في الدروس الماضية. قال: فنهى عن الجدال، لأن مسائل القدر إخواني الأفاضل، بعض مسائل القدر ما تدركه عقولنا إخواني، ما تدركه عقولنا. فالواجب على المسلم أن يرضى ويسلم ويعني يثبت ما جاء في كتاب الله عز وجل وينفي ما نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما معنى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا؟ ما يضرب القرآن بعضه ببعض إلا الكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه خلق من أخلاق الكفار، بمعنى ما يؤمن بما جاء في القرآن، ما يؤمن بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتيك يقول انظر هذه آية تناقض هذه الآية، هذه آية تخالف هذه الآية، أرأيت كتاب الله كيف هو متناقض متعارض؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. من المستحيل أن تجد نصين يتعارضان تعارضا تاما بحيث لا يمكن الجمع بينهما إلا أن يكون أحدهما منسوخا، أما تجد نصين ثابتين يتعارضان تعارضا تاما ما في مجال للجمع بينهما، هذا أمر يستحيل إخوان الأفاضل، لأن الله عز وجل لا يخاطب عباده بأمور لا يقدرون عليها ولا يترك عباده دون أن يبين لهم الطريق المستقيم والصراط الواضح. وسأل رجل عمر بن الخطاب، فلاحظون أخوان الأفاضل، قال المؤلف وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يقول ابن عمر كذا رضي الله عنه، يقول فلان كذا، لكن جاء عن الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل كلام. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطا؟ فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. محمد طيب ايش في إشكالية يعني؟ ما معنى والنازعات غرقا؟ ليش عمر غضب؟ واضح الإشكال؟ ليش؟ يعني واحد يسأل عن تفسير عمر يقول لو كنت محلوقا لضربت عنقك، قصده؟ ما سمعت. لا بس يسأل من ناشطاتي نشطة شيخ. يعني الآن من ناشطاتي نشطة؟ نقول لو كنت محلوقا لضربنا عنقك. بعمر ما سمعت. شو الإشكال يعني؟ وين الغلط في سؤال الرجل؟ ما سمعت. كيف التعنت؟ هات يعني كيف، ما الذي يقصد؟ طيب ما معنى من والناشطات نشط؟ حضر معنا تفسير الزعامة سالم، أحسنت. والناشطات نشطا الملائكة التي تنشط في قبض أرواح المؤمنين. طيب الآن عمر لماذا أنكر على الرجل؟ السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية، كيف تقبض الملائكة أرواح المؤمنين؟ أمر غيبي هذا، هذا أمر غيبي. إذا جاء النص اقتصر على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، أما أن نتعمق في هذا لماذا كيف ما يدخل العقل. لذلك هنا عمر بن الخطاب أنكر على الرجل. ولو أن رجل سأل والعاديات ضبحا ما معناها، لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل، والنازعات غرقا ما معناها، لا حرج في ذلك. أما الإنسان يسأل كيف، يا أخي شيء ما يدخل العقل، روح موجودة في جسم الإنسان تنزع هذه الروح، نقول انظر قل ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا وأطعنا، هذا عالم غيبي، والله عز وجل أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. بعض الأشخاص يقول لك يا أخي القبر الآن متر في متر، حفرة صغيرة، كيف يتسع وغير ذلك؟ نقول أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب، ونبينا والله عز وجل لا يقول لنا إلا الحق والصدق، يقول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لو كنت محلوقا أي لو كنت من حليق الرأس، من هم الخوارج، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج سيماهم التحليق من شدة تشددهم وتعنتهم في دين الله عز وجل. والخوارج هم الذين كانوا يسألون عن الكيفية، الخوارج هم الذين كانوا يسألون عن الكيفية. عندما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت عائشة؟ أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ لماذا تسألين عن هذا السؤال؟ قولي آمنا بالله وما جاءنا له. كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الخوارج هم الذين كانوا يسألون عن مثل هذا الأمر. لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. الحديث هذا ضعيف إخواني، ضعيف جدا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. تنبيه إخوان الأفاضل أن تزكية الأشخاص مسؤولية وأمانة. رجل ما تعرفه كيف تأتي وتمدحه وتزكي للناس فلان طالب علم طيب، فلان كذا، فلان رأيناه يحضر درس فلان الفلان. يا أخي ما يكفي مثل هذا، لابد على الإنسان يحتار. لماذا إخواني؟ يغتر الناس، الناس ما يعرفون، الناس قد يسمعون منك هذه الكلمة فيطيرون بالرجل، والرجل قد يكون عنده انحرافات. يأتيك بعض الأشخاص فلان راقي ممتاز من الدرجة الأولى، كيف عرفت؟ كيف تبين لك؟ على السنة. ذهبنا إليه فقرأ على الرجل فشفاه الله عز وجل. يا أخي ما يصح مثل هذا. إذا لم يكن عندك يقين في مثل هذه المسائل لا تنشر مثل هذه الأشياء، لأن الناس يغترون إخواني الكرام. وكم والله يعني بالنسبة لأيام ماضية كنا نسمع يقول فلان رجل كذا تعرفه، جلس معه، سمعت شيء من أشرطته، أهل العلم يثنون عليه، طلاب العلم الموجودين يثنون عليه، ما أحد يدري. كيف تزكي مثل هذا؟ أمانة ومسؤولية عظيمة، أمانة إخوان الأفاضل ومسؤولية عظيمة. ينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذا وأن نتق الله عز وجل. كما أن ظلم الأشخاص أيضا حرام، بمعنى رجل يعرف عنه أنه صاحب سنة، أهل العلم يثنون عليه، وقع بيني وبين سين من الناس خلاف، إخواني بعض الإخوة منشغل، يعني أظن أن هذا ما يليق، إخواني أظن أن هذا ما يليق، وقع بين أحد الأشخاص خلاف، إذن وأنا أعرف أنه رجل صاحب سنة، والله الخلاف وقع، إذن أبدأ وأنشر عنه قيل وقال. يا أخي ما يصح مثل هذا، هذا لا يصح. من الظلم أن تخرج رجل من السنة وهو على السنة، ومن الظلم أن تدخل رجل في السنة وهو ليس على السنة. إخوان الأفاضل فلان ممتاز، أسلوبه طيب، نعم أسلوبه طيب، لكن هل هو على السنة؟ هذا شيء وذاك شيء آخر. تلاوته مؤثرة، تصلي وراءه يطير في الصلاة، جزاه الله خير، لكن هل هذا يعني أنه على السنة؟ نحتاط في مثل هذا. الحمد لله إخوان الأفاضل نرجع إلى طلاب العلم، الناس الذين أعلم بنا من يعني هذا الشخص، نسألهم عن ذلك، نرجع إليهم. ليس هذا تشكيك في الأشخاص إخواني، وليس طعن فيهم. تبين أنه رجل صاحب سنة، سألنا عنه، تأكدنا عنه، ننشر عنه مثل هذا. أما إذا تبين لنا والله لا الرجل فيه ريبة، الرجل فيه كذا، نتوقف حتى نسأل عن مثل هذا. إخواني كثير ما ينخدع بعض طلاب العلم، فلان الفلاني كان يحضر عند الألباني، فلان الفلاني كان يحضر عند بن باز، فلان الفلاني كان يحضر عند ابن عثيمين، هذا أمر طيب، لكن هل حضوره يجعل أنه صاحب سنة؟ نجد بعض المبتدع الكبار، بعض رؤوس الخوارج إخوان الأفاضل الآن يقول لك أنا كنت أحضر عند فلان الفلان. يا أخي ما يشفع هذا، يسأل عنه، ينظر في حاله. لكن أيضا إخوان الأفاضل دون تشديد وتعنت، يعني خلاف بينه وبين عبد الله شخصي، رجل والله ذاك اليوم قسى علي في موقف، خلاص أنا أراوي أنشر عن نقيل وقال. يا أخي ما يصح مثل هذا، هذا ظلم، وهذا أمر ماذا؟ وأمر لا يجوز. أحيانا عندك بعض الأشخاص يتصل أحيانا بعض طلاب العلم، يجد من بعضهم شدة في الجواب فيتألم من هذه الشدة، يبدأ ينشر مثل هذا شديد، ما عنده أخلاق، ما عنده حسن تعامل، ما عنده أدب. يا أخي ما يجوز مثل هذا، هذا أيضا من الظلم، وهذا أيضا من الأمور المحرمة. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء الأربعة انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قال المؤلف، هذا الكلام مر معنا في الدروس الماضية، قال المؤلف: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. لأن بدعة التشيع إخوان الأفاضل تقوم على ماذا؟ تقوم على تكذيب ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة. فمن تبرأ من هذه الأشياء وسلم قلبه للصحابة الكرام وأثنى عليهم وجهر بذلك وتبرأ ممن يطعن في الصحابة، يأتيك بعض الرافض أخواني يقول لك أنا ما أسب الصحابة، نقول أنت هذا رأيك الشخصي، لكن علماء مذهبك الآن يطعنون في الصحابة، ما موقفك تجاههم؟ هل تبرأت منهم؟ هل يعني بينت أنهم على ضلال وانحراف وأن بعضهم قد يكون كافرا بالله العظيم؟ هنا يكون المحك إخوان الأفاضل، هنا يكون المحك. فبعضهم لا يتبرأ ممن كان هذا حاله. أمر آخر، يعني بعضهم يقول يا أخي أنا أدين الله عز وجل بالسمع والطاعة لولي الأمر. طيب رؤوس الخوارج الآن هل تبرأت منهم؟ تجد يثني عليهم، يذكرهم بالخير، لا تغتابهم، لا تتكلم عليهم. يا أخي ما يصح مثل هذا، لا بد أن تتبرأ منهم ولا بد أن تخالفهم وأن تقول يعني أنا لا أتفق معهم، هؤلاء على ضلال، هؤلاء على انحراف. ثم قال: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخرة، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخرة. وأيضا إخوان نضيف: يتبرأ من هذه العقائد الفاسدة. يأتيك إخواني بعض الأشخاص يقول السمع والطاعة لولي الأمر، طيب فلان الفلاني لا يخلى تكلم عليه ومجاهد وغير ذلك ويبدأ يثني على هذا الرجل، نقول معذرة بارك الله فيه لم تصب الحق. نتبرأ من هذه الأفكار ومن الرؤوس المعروفة التي تنتهج هذا النهج. وهذا أمر مر معنا أيضا متى؟ في درس أمس: إذا رأيت الرجل يثني على فلان وفلان وفلان فإنه يلحق بهم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، ما معنى الرجعة؟ أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يموت، أي هو حي سيرجع في آخر الزمان. هؤلاء يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بريء من مثل هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن قال هذا كافر بالله العظيم، من قال هذا فهو كافر بالله العظيم. مرة أسمعني أحدهم مقطع لأحد الرافضة يعني يقول: إذا جاءك الملكان في القبر فسألك من ربك فقل الحسين، من نبيك قل الحسين، ما كتابك قل الحسين، ما دينك قل الحسين. هذا هو الكفر الصريح، هذا هو الكفر البواح والعياذ بالله. يقولون مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. والحسين بن علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، له المحبة والتوقير، ونحفظ فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، سبط النبي صلى الله عليه وسلم. لو اطلع على مثل هذه الأقوال الباطلة لنكل بهم تنكيلا عظيما رضي الله تعالى عنه وارضاه، والله ما نظن فيه إلا هذا الظن. وهذا هو حال الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لكن هؤلاء دعاة سوء إخواني انتسبوا إلى آل البيت وزعموا حب آل البيت، وحب آل البيت حق إخوان الأفاضل، لكنهم إخواني اتبعوا أهواءهم وعقولهم فانحرفوا عن جادة الصواب وغلوا غلوا عظيما. ما في حب آل البيت عندهم إخواني، بل عندهم تأليه بعض آل البيت، ما عندهم حب آل البيت، تأليه، يعبدونهم عبادة من دون الله عز وجل. وأيضا إخوان الأفاضل، طيب الحسين بن علي من آل البيت؟ نعم باتفاق الجميع. طيب أبو بكر بن علي، علي بن أبي طالب كان عنده ابن اسمه أبو بكر، هل هو من آل البيت؟ تجد الرافض أخواني يتبرؤون من هؤلاء. طيب عمر بن علي، علي بن أبي طالب كان عنده ابن اسمه عمر، هل من آل البيت أم لا؟ يتبرؤون منهم. طيب تناقش ليش علي بن أبي طالب سمى ابن عمر؟ يقولك كان خايف. سبحان الله، طيب كان خايف في عصر عمر، في عصر عثمان، يوم أصبح أمير المؤمنين ليش ما غير هذا الاسم؟ لماذا لم يغير هذا الاسم؟ فنقول إخواني هذه شبه باطلة يلقي بها هؤلاء، يعني بعض هذه الشبه إخواني لا يقول بها الأطفال الصغار، حتى المجنون الفاقد العقل لا يقول مثل هذا الكلام، لا يقول مثل هذا الكلام. وعلي بن أبي طالب كم معروف بالشجاعة والبطولة، يقاتل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هب أنه كان خاف يخاف لهذه الدرجة، هذا قدح في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه عبارات باطلة أخواني، عبارات منكرة يقولها أمثال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن أخواني، من يثني على هؤلاء؟ وسمعت مرة واحد معروف ويتبوأ مكان مرموقة، الذي يفرق بين الشيعة والسنة فهو كافر، والله هكذا يقول أخواني. يعني طيب الآن، يعني عبارة حكايتها تغني عن الرد عليها، حكايتها تغني عن الرد عليها. وكما قيل: مخازن لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق، نسأل الله العفو والعافية. وهنا أخوان أيضا تنبيه على مسألة ذكرناها، المبتدع والذي يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالأعاجيب، يأتيك أمور يعني يضحك منها الأطفال الصغار. طيب ليش هذا الإنسان خالف كتاب الله؟ وسيأتينا أخوان الأفاضل أمور تؤكد مثل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول: علم الغيب عند الله عز وجل، والمخلوق لا يعلم الغيب. الأنبياء أطلعهم الله عز وجل على بعض المسائل، أما غير الأنبياء إخوان الأفاضل فالمخلوق لا يعلم الغيب، علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. إخوان الأفاضل، هذه المسألة تحتاج إلى فهم. الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بعض الرافضة ماذا يفعل إخواني، أو بعض الشيعة ماذا يفعل؟ يقول: أثبت خلافة أبو بكر ثم أثبت خلافة عمر، أما علي وعثمان لا أتكلم عن خلافتهما، لا أتكلم عن الخلافة. الآن المسألة ليست عن الفضل، وإنما المسألة عن الخلافة، عن الحكم، المسألة عن الخلافة وعن الحكم. فهذا شيعي إخوان الأفاضل، وهذا يلحق بهم. لماذا؟ الناس كلهم اجتمعت على خلافة عثمان ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. افهموا هذه المسألة إخواني. كان بعض السلف يقول: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان في الفضل، في الفضل. أما في الخلافة والحكم كل السلف يقولون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لاحظت الفرق أخي الكريم؟ مرة أخرى، بعض السلف كان يقول: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان في الفضل في الأجر، أما في الخلافة فالكل متفق، كل أئمة السلف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فبعض الرافضة يدخل لك من هذا المدخل ويقول: أقول أبو بكر ثم عمر، أما الخلافة والحكم بعد ذلك لا أتكلم ولا أخوض. لا يجوز مثل هذا، وهذا يلحق بهم، فإن الخلافة ثبتت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مدة يعني قريبة من 10 سنوات، نلغي هذه المدة معاذ الله سبحانه وتعالى. قال: لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على، تفضل. ما سمعت. نعم، بعضهم يلبس ويدلس على الناس، يقول لك: طيب نتفق الآن أبو بكر ثم عمر، بعد ذلك نسكت، لا نتكلم، نخوف، ما نخوف. فهمت علي؟ من أي قل لي الإشكال مرة ثانية. لا، لأن بارك الله فيك، شوف الآن لو جاء وتكلم في خلافة أبي بكر وعمر كل الناس تعلم أن هذا زنديق، واضح هذا؟ فيريد يلبس على الناس فيقول لهم: طيب ما نختلف معكم، أبو بكر ثم عمر هذا الأمر ما نختلف معكم عليه، لكن بعد ذلك يقول علي ثم عثمان في الخلافة، فهذا يلحق بهم، واضح هذا؟ لو جاء إلى الشيء الواضح الذي ما اختلف عليه السلف كل الناس تقول: هذا زنديق، هذا رجل ضال مضل، لكن يبدأ ويدس السم في العسل، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال هنا: ومن قدم عليا على عثمان. أحمد، في أي مسألة؟ في الخلافة. ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يقدم عليا على عثمان في موضوع الخلافة فهو رافضي رفض ما كان عليه الصحابة، بل علي بن أبي طالب كان مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: ومن قدم الثلاثة على جماعتهم، أي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترحم على الباقين وكف عن زللهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، وهذا لا شك ولا ريب فيه. ثم قال المؤلف: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة لا شك فيه. نعم، من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هو في الجنة لا شك ولا ريب في ذلك، هو في الجنة لا شك ولا ريب في ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال المؤلف: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، بمعنى نقول ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن بعض القوم ماذا يفعل؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، طيب عمر بن الخطاب ليش ما نقول كرم الله وجهه؟ أو بكر الصديق لماذا لا نقول كرم الله وجهه؟ هم يقولون قبل الإسلام لم يسجد لصنم، طيب الإسلام ما يهدم ما قبله؟ واضح الجواب إخواني الشيخ؟ واضح أكيد فهمته؟ أعيد للمسألة. جيد أحسنت. هم يقولون علي بن أبي طالب لم يسجد قبل الإسلام لصنم، طيب من أسلم من الصحابة ليس الإسلام يهدم ما قبله؟ يهدم ما قبله، فلا يضره إن وقع في شيء من هذا قبل الإسلام، أسلم ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم. إذن قولهم هذا باطل وفاسد، يقصدون التفريق بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. لو قيل إخوان الأفاضل يعني دون تخصيص علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هل فيها حرج؟ دون تخصيص هل فيها حرج؟ ما فيها حرج، الصلاة تصحت على غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عبارة حق، عندما يقول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام عبارة حق، لكن قصدهم باطل وفاسد، قصدهم تمييز علي بن أبي طالب تخصيصه بهذا. طيب قل عمر بن الخطاب عليه السلام ما يقولها أبدا، قل عائشة عليها السلام ما يقولها أبدا، فكلامهم إخوان الأفاضل فيه تلبيس ويعني تدليس على الناس، تلبيس وتدليس على الناس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، إخوانا قد نطيل اليوم، يعني من كان معذور أو كذا أو لا يستطيع الصبر يعني عذره معه، لا ألزم أحد بالبقاء إخواني، لكن قد نطيل اليوم فاصبروا وصابروا، نسأل الله أن يمن علينا بالصبر والمصابرة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، مرت معنا أخوان الأفاضل مثل هذه المسائل، وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. يقصد المؤلف هنا إن شاء الله تعالى إخوان الأفاضل أن ما في هذا الكتاب اتباع للكتاب واتباع للسنة، فمن آمن بما في هذا الكتاب أي سار على طريق الكتاب والسنة ولم ينكر حرفا من الكتاب والسنة فهو على طريق الخير، ومن خالف ما في هذا الكتاب أي خالف طريق الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو على طريق الشر. أما أن نعتقد أن ما الحق في هذا الكتاب فقط ولا يوجد حق في كتاب آخر، من أنكر حرف واحد من هذا الكتاب يعتبر كافر، المؤلف لا شك ولا ريب أنه لا يقول مثل هذا، بل لا يقول بهذا مسلم، لا يقول بهذا مسلم. ثم قال المؤلف: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو شيء أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، مر معنا مثل هذا أخوان الأفاضل. ثم قالوا: من السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لاحظ أخي الكريم، لا تعين أحد على معصية الله ولا أولي الخير، حتى صاحب الخير صاحب السنة إذا طلب منك الإعانة على معصية رب العالمين يعان إخواني؟ ما يعان أبدا، بل لو أعنته كنت شريكا له في الوزر والإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. أي لا تعن غيرك على الشر، ولا تحب صاحب الشر وصاحب المعصية، ابغضهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبغض هذا الصنيع ويبغض هذا العمل، يبغض هذا الصنيع ويبغض هذا العمل. قال طيب إخواني، هنا مسألة، ولي الأمر لو أمر بمعصية إخواني يطاع في هذه المعصية؟ أجيب، لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ننتبه إلى نقطة، ولي الأمر أمر بعشرة أوامر، تسعة منها صحيحة لا شك فيها ولا ريب، وواحد منها أمر بمعصية، لا يطاع في العشرة ولا لا يطاع في الواحد؟ ماذا؟ لا يطاع في هذا الأمر الواحد. لأن بعض الأشخاص يقول لك يا أخي ولي الأمر العاصي لا يطاع، نقول في المعصية نعم، أما في أمور الحق يطاع ويسمع ويطاع له. انتبهوا إخواني لمثل هذا، لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في باقي الأمور، لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في باقي الأمور. قال والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم إخوان الأفاضل، لا نقول كقول الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، بل ندعو الناس جميعا وندعو أنفسنا وإخواننا وأحبابنا بالتوبة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستغفر رب العالمين في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. طيب هنا فائدة إخواني، 70 مرة العرب لا تقصد بها الحصر، العرب ما تقصد بذكر 70 الحصر، وإنما تقصد بذلك ذكر الكثرة. واضح هذا؟ فهمتم هذه الفائدة؟ واضح؟ العرب ما تقصد بذكر 70 الحصر والقصر، وإنما تقصد ماذا؟ تقصد بهذا الكثرة. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب واحد يقول لك 71 مرة، يصح مثل هذا إخواني؟ جماعة تعبانين، هاي الرفع، واضح سؤالي؟ قال أنت استغفر لهم 70 مرة، طيب 71 مرة؟ نقول هذا سوء أدب وهذا لا يصح، بل العرب تقصد بالسبعين الكثرة والمبالغة، استغفر لهم ما شئت لن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. جيد. قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر الحديث. يأتيك واحد يقول لا أشهد هؤلاء بأنهم من أهل الجنة، هذا مكذب بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف إخوان الأفاضل، قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل، أي اقتدى بالصديقين والشهداء والصالحين الذين كانت قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو أن يعفو الله عز وجل عنه وأن يتجاوز عنه تقصيره في العمل. أما إذا لقي رب العالمين وعنده أمر كفري وهو بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إخوان الأفاضل يخشى عليه من الخلود في النار والعياذ بالله، يخشى عليه من الخلود في النار والعياذ بالله. وقال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، أي أن الإسلام الحقيقي متابعة ما جاء عن الله ومتابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. لأن المسلم إخوان الأفاضل يحب من كان على طريق الخير ويبغض من كان على طريق الشر. إذا رأى رجل صاحب سنة ابتسم في وجهه وهش في وجهه، وإن كان عنده تقصير ناصحه وبين له، وإن رأى رجلا مبتدعا معظما للبدع معظما لمخالفة أمر الله مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن الإنسان ويغضب الإنسان ويتألم الإنسان من هذه المخالفة. وقال يونس بن عبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. أي إخوان الأفاضل الدعاء إلى السنة قليلين، هذا في أيامهم، فكيف بأيامنا إخوان الأفاضل؟ وأقل طبعا من هؤلاء من يتقبل السنة، لأن إخوان الأفاضل بعض الأشخاص عنده ولع بالأمور الغريبة والأمور العجيبة وبعض أمور العواطف وبعض الأمور التي تخالف كتاب الله عز وجل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الحق ثقيل إخواني، وبعض النفوس ما تتحمل مثل هذا، دائما تذكر له الكتاب والسنة يقول لك طيب يا أخي ما في قصص، ما في أخبار، ما في حكايات، فإذا أتيت له بأمور يعني غريبة وعجيبة استحسنها وقدس هذا الشخص ورفع هذا الشخص، مع أن الداعي إلى كتاب الله والداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعاك إلى الخير ودعاك إلى السعادة ودعاك إلى الاستقامة. قال: وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات، أي يلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا البدع. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤية في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله عز وجل عن السنة. أخوان الأفاضل، هذا تأكيد على أن المسلم يتبع السنة ولو لم يأتي هذا المنام، لو لم يأتي هذا يعني لو لم يرى هذه الرؤيا، هل سنكون في شك إخواني من أننا لا نتبع السنة؟ لا، ما نكون في شك، بل نتبع السنة، رأينا في المنام أو لم نرى في المنام. يقول بعضهم: الرؤيا الصالحة يستأنس بها، أي أمر يأتي تبعا، أما الأدلة أصالة فهي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذه يستأنس بها استئناس، أمور من اللطائف من الملح تزيد الإنسان ثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة، فهو صديق أي انطبقت أقواله على أفعاله. يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه موافق لفعله، والاعتصام بالسنة نجاة، كيف؟ ما الدليل؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل. ما سمعت، تفضل هات. سيد غيره الشباب هنا، سالم الشيخ ما تعرف صح هذا الكلام؟ ليش؟ محمد طارق تفضل. الله سبحانه، أحسنت. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي تنجو من هذا الاختلاف. أيضا إخواني، أحسنت، هذا دليل إجمالي أن الذي يتبع السنة ينجو لأنه وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نريد دليل تفصيل، تفضل. أحسنت، غير هذا. جيد، أحسنت، غير هذا. في حديث غير يعني ذكرته أنا في دروس ماضية كثيرا، تفضل. طيب غير هذا، تفضل. ذكر الشيخ بارك الله فيه: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فمن تمسك بالسنة نجا، فمن تمسك بالسنة إخوان الأفاضل نجا. جيد. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني البدع، بمعنى لم يحفظه رب العالمين، عرض قلبه للميل عن دين الله سبحانه وتعالى، أوقع نفسه في مكان يعني لم يلطف به رب العالمين هلك، فهو الذي يتحمل ما سيأتيه بعد ذلك. ثم قال: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. طبعا إخواني هذا أمر يعني لا يصح عن موسى عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن موسى عليه الصلاة والسلام. يعني داود بن أبي هند إخواني الأفاضل يعني قد يكون من التابعين أو أتباع التابعين، فينقل عن موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. لاحظ أخي الكريم الآن الآثار من سيقولها. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة أي لم يوفق، فقد ينطق بأمور تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، أي تنزل عليك العقوبة. الآن إخوان الأفاضل، لو قيل لرجل اذهب إلى هذا المكان فإن فيه أقواما يشربون الخمر، يخاف ولا ما يخاف الإنسان؟ يخاف أن تنزل عليهم عقوبة من رب العالمين. طيب إذا قيل لبعض الأشخاص اذهب إلى هذا المكان فإن فيهم قوم يفعلون البدع، يفعلون المنكرات، يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أعظم؟ الثاني. فما بال بعضنا أخوان الأفاضل لا يخاف ويأمن على قلبه ويأمن على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. يؤخذ به يعني؟ جيد، أحسنت. يسأل الأخ الكريم إخوان الأفاضل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمر افعل كذا أو لا تفعل كذا. نقول في هذا المنام عدة نقاط. النقطة الأولى، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي كان عليها نبينا؟ رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الوصف الذي ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، لحيته سوداء فيها بياض قليل، فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير البائن، وسط بين ذلك. فنقول هذه المسألة الأولى. أما رجل رأى يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حال لا يشبه عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى لحيته كلها بيضاء، فنقول هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال له افعل كذا، ننظر في هذا الأمر، هل هذا الأمر دل عليه كتاب الله أو دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الكتاب والسنة يدلان عليه فعندنا نص، لو لم يرد هذا المنام النص موجود. واضح هذا؟ واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي، طيب لو رأيت أو ما رأيت الصلاة مأمور بها أم ليس مأمور بها؟ مأمور بها. ورجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صل الأرحام، طيب هذا الأمر إخوان الأفاضل مأمور به أم لم يؤمر به؟ مأمور به. إذا كان بهذه الطريقة فلو أخذ الإنسان بهذا المنام فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فهمت علي؟ هنا أما رجل رأى يعني من يقول له في المنام خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له هذه الرؤية ليست رؤية حق، وإنما هي رؤية باطلة. جيد. وقال الفضيل بن عياض، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. إذا كانت البدعة مكفرة، رجل يرى أخوان الأفاضل بدعة مكفرة، الناس تكفر على هذه البدعة، ويأتي واحد يحب هذا المبتدع وهو يعلم بحاله، نعم والله الذي لا إله غيره يخشى عليه من حبوط العمل، نسأل الله العافية والسلام. وقال الفضيل بن عياض، من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي امشي في طريق آخر واهجر هؤلاء. والضوابط إخواني ذكرناها في درس أمس. وقال الفضيل بن عياض، من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الإسلام هو السنة، مر معنا قبل قليل، أي أعنت على مخالفة أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزله الله عز وجل على محمد. رجل مبتدع يكذب بنصوص الكتاب والسنة ونصوص السنة النبوية، نأتي ونهش في وجهه ونضحك له ونبتسم له وكأن شيئا لم يكن، فإننا قد خالفنا ما جاء به رب العالمين وتهاوننا بما جاء به الله سبحانه وتعالى. ومن زوج كريمته أي ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها. الآن إخواني، لو عندنا رجل زوج ابنته برجل فاسق يشرب الخمر، عنده منكرات، يصاحب النساء، هل هذا وصل هذه الرحم أم قطعها؟ ماذا؟ قطع هذه الرحم، وكل الناس تتكلم على هذا الإنسان. فكيف إذا زوج ابنته برجل مبتدع؟ رجل من أهل السنة زوج ابنته لرافضي، وصل رحمها أم قطع رحمها؟ قطع رحمها، بل لا يجوز له هذا الأمر، بل لا يجوز له مثل هذا الأمر. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا مبتدع، دينه غير مرضي. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نعم، بعض من عرف بالبدعة من كبار المبتدع إخوان الأفاضل ما تتبع جنازتهم، ليس هذا تكفيرا لهم إذا لم تكن بدعته مكفرة، ولكن زجرا للناس عن مثل هذه البدع. وأيضا إخواني، هذا الكلام كلام عام وتنزيله على الواقع يحتاج إلى سؤال لأهل العلم. وقال الفضيل بن عياض، آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حص من حديد. لأن إخوان الأفاضل لو تلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فعند الطعام إخواني قد يتجاذب الإنسان أطراف الحديث ويطير في الكلام، فإذا جلس مع المبتدعة قد يزينون له. اليهودي والنصراني تحذر منه مباشرة، تحذر منه وتبتعد عنه. أما هذا رجل يتكلم بلسانك وقد يلبس عليك تلبيسا عظيما. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له. في عند أبي نعيم في الحلية رجوت أن يغفر له، والعبارة الثانية طبعا أصوب، والعبارة الثانية أصوب، رجونا نرجو أن يغفر الله له، وإن قل عمله ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهي عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، لأنه أعرض عن من يخالف كتاب الله ومن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. طبعا إخواني الحق حق أن يتبع، رفعه الله في الجنة 100 درجة، هذا أمر لا دليل عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الخلاصة من هذه الأقوال أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بالسنة، وينبغي عليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني يمكن البعض يقول بعض هذه الأقوال فيها شدة عظيمة، لكن من علم خطورة البدع إخواني وتلبيس بعض أهل البدع حذر غاية الحذر من طريقهم. والله يا إخوان يأتيك بعض الشباب الطيبين يبدأ يمشي مع هؤلاء فيصل إلى أمور عظيمة جدا، أمور تكفير، أمور تفجير، أمور نظرة سوداوية للمجتمعات الإسلامية، فيتعب أهل بيته ويتعب بلاده ويتعب ويلبس أيضا على المسلمين. فاحذروا إخوان الأفاضل، والزموا العلماء الكبار، العلماء الذين من الله عز وجل عليه بمعرفة الكتاب والسنة والمنهج الوسط، لا إفراط ولا تفريط، ندور مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بأمر إخواني، هذه الآثار لا تعني إخوان الأفاضل الشدة والغلظة على عامة الناس، بل يبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكرت مرارا وتكرارا إخوان الأفاضل أن بعض العامة والله لو بين له المنهج الطيب، المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح يتبع هذا المنهج، قد يكون نعم عنده تقصير في جوانب معينة، بعض أمور التي أمر الإسلام بها يقصر فيها، لكن بشكل عام إذا سمع بعض أهل البدع يعرض عنهم ويبتعد عنهم. إخواني عذرا إخواني على الإسراع، لأن يعني ما يخفاكم لم يبقى على شهر رمضان إلا أيام معدودة، فحتى نتذاكر شيئا في أحكام الصيام إن شاء الله تعالى، يعني إذا يسر رب العالمين وأكرم وأنعم الثلاثاء القادم نتوجه إلى العمرة إن شاء الله، وأرجع في يوم الأحد، يعني سيصلكم إن شاء الله الخبر، قد يكون يوم الاثنين ليس من الأسبوع القادم إخواني الذي بعده نبدأ في شرح كتاب الصيام في إمارة دبي قد، وأسأل الله أن ييسر ويعين. إخواني طلب أطلبه منكم، يعني من قسوت عليه أو شددت عليه في الدرس فليجعلني في حل. إخواني كلنا بشر وكلنا يخطئ إخواني، ويعلم الله عز وجل إن شاء الله أني ما أقصد ذلك، وما أقصد إلا كل خير لكم، وإن شاء الله أدعو الله عز وجل لكم بظهر الغيب، ويعلم الله أني أحبكم جميعا في الله. لكن أحيانا إخواني نحن بشر، قد يأتي البعض يسأل بعد الدرس ويكون الإنسان قد يعني استنزف كما يقال، فعذرا إخواني وتعذروني إن كان هناك شيء من الشدة على البعض أو القسوة على البعض، أمور غير مقصودة. وبالنسبة لجميع الإخوة لم أرى منكم إلا كل خير، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة للأسبوع القادم إخواني يوم الأحد يوم الاثنين لا يوجد درس إخواني، درس يوم الأربعاء التفسير موجود، يوم الأحد والاثنين لا يوجد، بعد العمرة إن شاء الله لكل حادث حديث. أحد عنده سؤال تفضل. نعم نقول كلهم في الجنة، الصحابة الكرام كلهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم. ولا نخوض في مثل هذه المسائل، لو قلنا بأن بعضهم في النار يصح مثل هذا، يتوهم منا معاني فاسدة ومعاني سيئة، معاني فاسدة ومعاني سيئة، فنقول بأنهم كلهم في الجنة. من كان عنده زلل يعفو الله سبحانه وتعالى عن زلته، أو الله سبحانه وتعالى يعني يقتص منه يعني بالأمر المناسب، إما بحسنات ماحية أو بأمور أخرى، المهم نقول بأنهم هم في الجنة إن شاء الله تعالى، أو يعني من كان عنده شيء من الزلل إن شاء الله تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد لطف الله وكرمه وتوفيقه وإحسانه. واضح؟ أليس الأولى ترك القول فلان عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام لعدم ورود ذلك عن السلف؟ لا إخواني، جاء إخواني اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فلو قال الإنسان إخواني مثلا جبريل عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو كذا، أحيانا لا حرج في ذلك. وطبعا إخواني إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى التلبيس على الناس يبتعد عن مثل هذا. ما هي الكتب المتعلقة بالعقيدة تناسب طالب العلم المبتدئ؟ كتاب العقيدة الواسطية إخواني الأفاضل. بالنسبة لكتاب شرح السنة إخواني، حقيقة كتاب سهل أم صعب؟ ها، أنا عن نفسي يعلم الله أني وجدت فيه صعوبة لا يعلم بها إلا الله، وقدمت رجلا وأخرت رجلا لإيقاف شرح الكتاب. الكتاب إخواني قد يكون فيه جمل وعبارات تحتاج إلى تمكن، يعني العقيدة الواسطية أسهل من هذا بكثير. وكتاب العقيدة الواسطية كتاب مخدوم، عليه شروحات كثيرة، شرح السنة شروحاته معدودة يسيرة هنا. وقد المؤلف يتكلم عن زمانه ويتكلم عن وقته بألفاظ وعبارات تناسب زمانه، لكن على العموم استفدنا إن شاء الله تعالى. تفضل ترفع صوتك. الله ترفع صوتك. لا ما يصح مثل هذا، ما هذا أمر. أولا يقول الشبهة تقول إخواني بأنه يحضر الجنازة بعض أهل البدع، يحضر الجنازة بعض أهل البدع، فأنا لا أحضر الجنازة حتى لا أرى بعض هؤلاء. نقول ما يصح مثل هذا، ليس كل رجل عنده شيء أو يمشي مع جماعة معينة يعتبر مبتدع، واضح هذا؟ كثير منهم جهلة ما يفقه شيء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أحضر وأدعو الله عز وجل لهذا الميت، وممكن أن يحضر الشباب إخوان الأفاضل أصحاب السنة فينكروا البدع التي قد تحصل عند بعض الجنازات، واضح هذا؟ فنقول أحضر، وهذا الكلام خطأ، يعني إذا أراد حالات معينة تعرض على أهل العلم هم يقررون مثل هذا. يقول الأخ الكريم، نقل الشيخ عبد الزريس عن الشيخ محمد آمان الجامي أنه قال قبل موته سلموا على المشايخ وقال العقيدة العقيدة العقيدة. نعم إخواني الأفاضل، يعني العقيدة العقيدة، طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بها، والله لا يهون في علم العقيدة إلا معثر مخذول، نسأل الله العفو والعافية. هذا يسأل عن تعبير رؤيا، يقول رأيت بعض الإخوة الموجودين في الدرس هكذا يقول، ويقول في المنام هكذا في المنام يقول أنا سلفي وكان في بداية أمره ليس مقتنع بالمنهج، فما تعليقك؟ نرجو إن شاء الله أن تكون هذه الرؤيا رؤيا خير، يكون الرجل إن شاء الله متبعا لمنهج السلف، وأن يمن الله عز وجل علينا جميعا بالثبات على منهج السلف. هل عنده شيء آخر؟ يقول هنا بالنسبة لصلاة الكسوف، يوجد أحد المشايخ أفتى بعدم الصلاة لأن الكسوف لم يكن كلي، ارجع إلى هذا الشيخ واسأله وناقشه. تفضل. المبتدع بارك الله فيك الآن، صاحب البدع المعروف بالبدع المبتدع بما تحمل هذه الكلمة معنى، نبتعد عنه ونهجره، نبتعد عنه ونهجره، هذه النقطة الأولى. لم يكن في إذا كان في ترك السلام عليه زجر له عن بدعته، نعم لا يسلم عليه. إن كان في ترك السلام عليه زجر له عن بدعته لا يسلم عليه. أما إن كان في السلام عليه من قبل طلاب العلم والعلماء والمشايخ الكبار دعوة له إلى السنة يسلم عليه. ذكر لك المؤلف الضابط بارك الله فيك، من اجتمعت فيه السنة اجتمعت فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل العقيدة يقال عنه بأنه صاحب سنة. ونعطيك ضابط دقيق في المسألة، قد يكون الأمر يعني صعب جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.